حين دخل على المهدي فوجده يلعب في الحمام فساق في الحال وسمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبقى الا في نقص او خص او حافر او جناح فزاد في الحديث او جناح.
أيضا هذا ايضا ايضا هذا كذب، لان هذا الرجل لما دخل المهدي وجد يلعب بالحمام، نعم اللعب بالحمام يعتبر فيه شيء من السفه، اراد ان يطيب قلب المهدي فساق حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق، يعني لا عوض يؤخذ في المسابقه الا في نصب او خف او حافر ثلاثه. النصب ما هو؟ السهم. الخف البعيد الابل. الثالث الحافر الخيل. لكن ارضاء للمهدي قال او جناح، ويريد به الحمام. نعم هذا كذب ولا صحيح؟ كذب موضوع على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لا لا، هو الحين ساقه للرسول، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أورد حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أين
فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام.
طيب أقول هذا زين. نعم الله أصلا المهدي يعرف أن هذا ما قاله الرسول، يعرف أن الرسول قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر فقط، وأرغب من هذا الرجل أنه زاد أو جناح إرضاء له. هنا لا بالقرائن المحيطة وبمقارنة أيضا، لأن القرائن قد تكذب، لكن أيضا مخالفة الأحاديث الصحيحة بهذه الزيادة الشاذة يستدل بها. نعم
ومنها ما يؤخذ من حال المروي.
كم هذا؟ الرابع. هذا الرابع.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك في التأويل،
حيث لا يقبل شيء
من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضح وتارة يأخذ.
طيب ومثل لذلك بالحديث الذي يقول فيه إن سفينة نوح بعد الطوفان طافت بالبيت السفينة سبع مرات وصلت ركعتين خلف المقام. نعم اعتمرت الظاهر بعد الطوفان. هذا حديث صرح القرآن والعقل ولا يمكن قبوله. نعم ولكن المؤلف شف قيد رحمه الله قال حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، فإن قبل التأويل وذلك بأن يجمع بينه وبين ما جاء في القرآن أو السنة المتواترة بوجه مقبول فإنه لا يحكم بوضعه، لا يحكم بوضعه من مجرد المروي. إن حكم بوضعه من حيث الراوي فإن يكون الراوي متهما بالكذب فهذا شيء آخر، نعم معروفا بالكذب فهذا شيء آخر، لكن من حيث المروي ما دام يمكن أن يجمع بينه وبين القرآن أو السنة المتواترة بنوع من التأويل فلا يحكم بوضعه من هذه الناحية، لكن قد يحكم بوضعه من ناحية أخرى كالراوي مثلا. طيب هذه القاعدة في الواقع فيها شيء من الاشتباه، لأن من الناس من يردون الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الصفات مدعين أن العقل ينكرها. نعم، كحديث احتجاج آدم وموسى، فإن القدرية أنكروا هذا وقالوا إن هذا ينكره العقل فلا نقبله. وكذلك كثير من آيات من أحاديث الصفات أنكروها بحجة أن العقل لا يقبلها. فما هو العقل الذي يمكن أن توزن به هذه الأشياء؟ نقول هو العقل الصريح وهو السالم من الشبهات والشهوات. أما العقل الفاسد الذي يتشوبه الشهوات والتعصب، أو العقل الفاسد الذي تشوبه الشبهات ليس عنده علم وإدراك وتحقيق، فهذا لا عبرة به. هنا كم صارت الطرق؟ طرق العلم بالوضع أربعة. نعم، ما جاوبت السؤال.
ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ وتارة يأخذ من كلام غيره، كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيرتب له إسنادا صحيحا ليروج. والكامل من الواضع على الوضع إما عدم الدين
كالزنادقة. طيب، المروي تارة يختبره الواضع، مثل المروي الموضوع، يعني تارة يختبره الواضع مثل أين؟ نعم، الباذنجان لما أكل له. هذا رجل يبيع الباذنجان وكسد السوق. نعم، ما صار الناس يشترون الباذنجان. الباذنجان ما هو؟ اين الاسود، نسميه احنا باللغه القصيميه الباذنجان. طيب، هذا الرجل ينادي ما جاء احد، فجعل يحدث الناس، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما اكل له، يعني إن أكلته المرض عافاك الله، إن أكلته جوع شبعت. الناس العامة إذا قال الباذنجان لما أكل له مثل ماء زمزم لما شرب له، وش يسوون؟ ينهالون عليه. كم هو بالوحدة بديال بعشرة هاته. نعم، هذا باختراعه. طيب، اللي مر علينا قبل قليل المأمون بن أحمد اخترع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اخترع ما نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام بأن الحسن سمع من أبي هريرة، ولا لا؟ غياث بن إبراهيم مثله اخترع ايش؟ أو جناح. هنا طيب،
والكامل
من
الواضح على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل
كبعض المتعلم. أصبر دقيقة، شوف الآن يقول يخترعه الواضع، وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات. يعني ما يجب على الحديث يضعه من عند نفسه، لكن يأخذه من كلام غيره. نعم، مثل بعض السلف الصالح يقول كلاما، فيأتي هذا الرجل ويأخذه على من حديث ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجد كثيرا في كتب بعض الفقهاء، تجد هذا الكلام مروي عن بعض التابعين. نعم، ثم يأخذه هو فيجعله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. هذا ما يقاله الرسول، ومع ذلك يروى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بصواب. كذلك أيضا التعبير بما لا نفس له سائلة، ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، هذه أيضا بعض الناس يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال إن أول من تكلم به إبراهيم النخعي. طيب، وأشياء من هذا. يسمع كلامنا عن بعض السلف فيجعله يروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أو بعض الحكماء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا مو حديث، هذا ليس بحديث، لكنه لبعض الأطباء، لبعض الأطباء، فيظن بعض الناس يظنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن من الإيمان، هذا ليس بحديث، حادث، حديث حادث. خيركم من حمد وعبد، هذا مو بحديث، هذا ليس بحديث. نعم، إذا هذا قد فيه ضعف. المهم أننا الأمثلة كثيرة في هذا، يظن بعض الناس حديث يروي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الإسرائيليات، وهذا كثير، ويوجد هذا كثيرا في كتب الوعظ، كتب الوعظ يرون حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها ينسبونها له، وهي من كتب الإسرائيليات رقق القلب وما أشبه ذلك. طيب، أيضا صار الوضع قد يكون من اختراع الواضع، هذا واحد، وقد يأخذه من غيره، من كلام غيره. وذكر المؤلف ثلاثة أصناف: السلف الصالح، قدماء الحكماء، الإسرائيليات. نعم، أو يأخذ، لا هذا غير، أو يأخذ حديثا،
يلا يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فليؤكد له إسنادا صحيحا ليروه.
طيب، هذا أيضا كثيرا ما وقع، يكون هذا يوجد حديث ضعيف ما هو إسناد أو له إسناد ضعيف، فيركب عليه إسنادا صحيحا ليروج به على العامة. وأقرب مثال لذلك ما ذكروه عن الواعظ الذي قام يعظ الناس في مسجد الرصافة في بغداد عن فضل قل هو الله أحد، وأن الله يخلق كل حرف مدو كذا وكذا ملكا، وكل ملك له كذا وكذا لسان، 70,000 لسان، وكل لسان يدرك 70,000 لغة، 70,000 لسان وسبعين ألف لغة، اضرب 70,000 في 70,000، لغات كثيرة مع سيل الله، وهذه كلها تسبح للذي يقرأ قل هو الله أحد. والذي حدثه بذلك أحمد بن حنبل، قال حدثنا فلان ابن فلان بأسانيد رجال. نعم، ولما خلص القصة مرت علينا، لما خلص وراح تفرق الناس، وإذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين جاسين، نادى ياهو تعال، أقبل مهرولا يظن يعطون فلوس، قال تعال من اللي حدث بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين أو بالعكس، قال والله أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، أنت حدثت يا يحيى؟ قال لا. حدثت يا أحمد؟ قال لا. وشون؟ قال والله أنا أحسب لكم عقول. نعم، أنا حدثت عن 14 رجلا كلهم أحمد بن حنبل، يعني ما خلق بهالبلد إلا هالولد، ما في إلا أنت أحمد بن حنبل. إذا حط إداءه على فمه وقعد يضحك، هذا إيش عمل؟ وضع إسنادا صحيحا لحديث الموضوع علشان يروجوا على العامة. الناس إذا سمعوا هذا الحديث فيها الرجال اللي من أكبر الحفاظ قالوا هذا حديث صحيح، لو تجدوا قلال عبد الموضوع قلت العوائق وراء كيف حديث الموضوع وجراوه أحمد بن حنبل عن فلان عن فلان من جهابية المحدثين. اينا طيب،
والفامن الواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعددين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الأغراض لقصد الانتهاض، وكل ذلك حرام بإجماع.
كم هذه؟ نعم، الحامل الوضع اللي يحمل الإنسان على أن يضع الحديث إن عدم الدين كالزنادقة، وما أكثر ما وضع الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، مثل قولهم إن أول ما خلق الله العقل، العقل بالضم. وكذلك وأكثر ما يكون أيضا من أهل التعصب الرافضة، فإنهم وضعوا أحاديث كثيرة تبلغ الآلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التعصب، يقال إن بعض أصحاب المذاهب روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله، من يعني محمد ابن إدريس؟ الشافعي رحمه الله، ذلك الرجل الذي جعل الله فيه الخير والبركة. لكن هذا متعصب ضد مذهب الشافعي، متعصب لمذهبه، نعم، الله أعلم، ما نسيته. المهم أنه والعياذ بالله قال هذا الكلام في حق هذا الرجل من أمة المسلمين. وغير ذلك، يعني لو رجعت إلى كتب التعصب وجدت العجب العجاب، نعم. أو كذلك يقول ثالث، نعم، حتى عصبية كبار المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، هذه قريبة. طيب، غلبة الجهل كبعض المتعبدين، هؤلاء أيضا بعض المتعبدين يأتون بأحاديث كثيرة ترغب في الخير، إما في عبادات معينة أو أذكار معينة أو أعمال سلوكية معينة، كلها لا أصل لها، نعم، تجد أن هذه كلها غير صواب ولا أصل لها. هذا أيضا يوجد كثيرا، ولا سيما في بعض الأذكار وبعض الصلوات. مثلا نقول موافقة لشيخ الإسلام ابن تيمية، صلاة التسبيح وضعت من بعض المتعبدين، ولهذا أكثر من نشرها هو عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من العباد، ومع هذا انتشرت ورويت. لكن يقول شيخ الإسلام إن حديثها باطل ولم يستحبها أحد من الأئمة المسلمين. والأمر إذا تأملته وجدته كما قال رحمه الله، فإن هذه العبادة التي رويت لا تشابه العبادات لا من حيث الصفة والهيئة ولا من حيث الأجر والفضل، فإنه يقال فيها أن تفعل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر. ومثل هذه العبادة في هذا الشكل يكون الأجر فيها واحدا، هذا لا شك ما يمكن، حكمة الله تعبى ذلك. فالحاصل أن هناك أشياء من وضع المتعبدين من العبادات أو الأذكار أو فضل بعض الآيات أو ما أشبه ذلك، كلها يحمل عليها الجهل، طلبة الجهل وحب العبادة، نعم، ومن عباد أيضا، من عباد. لا لا أبدا، ما 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 صح الحديث، ما غشى الإنسان. هي مشهورة عنه. والمقصود المثال الآن بعده. طيب، الإغراب لقصد الاشتهار، قلناها العصبية كذا، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، قضية الحمام فيأتي بن إبراهيم على طول، قال نعم، قال أو جناح، أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني معناه أنه يأتي الإنسان بحديث غريب وهو مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف من كذب، لكن علشان يشتهر بأنه حدث به. ومن الحكم المأثورة عند العامة خالف تذكر، فإذا جاء الإنسان بأشياء غريبة ذكر واشتهر. نعم، هذا بعض الناس يأتي بأحاديث غريبة، نعم، لقصد الاشتهار أنه حدث بها. فالمهم أن أغراض الوضع كثيرة وليست أيضا محصورة فيما قاله المؤلف، بل قد يكون هناك أسباب تقرأ بعد عصر المؤلف يحمل عليها، تحمل على أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكل ذلك حرام بإجماع من يرتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة ما استقل عنه إلا أحد الأمر بالترغيب والترهيب، وهو خطأ من جاعله وجاء عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، الآن فهمنا أن الوضع حرام بإجماع المسلمين إلا بعض الكرامية وبعض المتصوفة، قالوا يجوز أن تروي أحاديث موضوعة بالترغيب والترهيب. ليش؟ قالوا لأن إذا كانت في الترغيب في الأعمال الصالحة ففيها فائدة، وهي حث الناس على العمل الصالح والعبادة. إذا كان في الترهيب ففيها فائدة، وهي زجر الناس عن معصية الله عز وجل. ما دام فيها فائدة فاكذب، اكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تبالي. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم فاحش. إذا كان الواحد من الناس لا يرضى أن تكذب عليه فكيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن في الأحاديث في الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب والترهيب ما يغني عن هذه الأشياء الضعيفة والموضوعة. فالحمد لله في القرآن والسنة الصحيحة ما يشفي ويكفي. اتفقوا أيضا على أن تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والوعيد يجعل الشيء من الكلام. يقول بارك
أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب على الواحد منا. وقال من كذب على الرسول فإنه كافر، لأن الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب على الله، والكذب على الله ما هو محرم، قد يؤدي إلى الكفر. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وكذلك قال الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومثل هذا الوعيد يكون في الكفار، كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. فالحاصل أن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، وبعض العلماء يرى أنه كافر. طيب، في بعض شيء حكم الوضع اتفق عليه على أنه حرام، حتى بلغ أبو المعالي الجويني فقال إنه يكفر. طيب، حكم رواية الموضوع حرام أيضا إلا مقرونا ببيان وضعه. طيب، القسم الثاني أظن نقرأ هما تقول ولا شرح؟
نقرأ.
طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والثاني مكروه والثالث منكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرك الإسناد أو بجنب موقوف بمرفوع فمدرك المتن.
نعم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون، نرجع الآن إلى ما سبق. وش قال المؤلف؟ إما أن يكون فيما سبق الرد، إما أن يكون لكذب الراوي لا أو تهمته بذلك. يبقى عندكم كذا؟ طيب، ها؟ الطعن في الراوي. إذن القسم الثاني من أقسام المردود بسبب الطعن هو ما يكون بتهمة الراوي بالكذب، ويسمى عند العلماء المتروك، ويطلق الترك أحيانا على الراوي فيقال هذا متروك الحديث لأنه متهم بالكذب، يعني هو لم يكذب ولم يعهد عليه الكذب لكنه متهم فيه. وأحسن ما يمثل لذلك وأقرب ما يمثل لذلك ما يرويه المبتدع مقويا لبدعته، فإنه يكون متهما بذلك، كشهادة الإنسان على شيء له فيه منفعة فإنه يكون متهما بذلك. فإذا روى راوي ممن يتهم بالكذب ولكن لم يكذب فإننا نسمي هذا الحديث متروكا، والراوي نفسه المتهم بالكذب يسمى عند العلماء متروك، فيقال هذا متروك. دائما ترون في تراجم الرجال يقال هذا متروك، يعني أنه متهم بالكذب. طيب الثالث، المنكر على رأي. وش هو الثالث؟ الطعن في الراوي، فحش الغلط. والثالث، يقول الثالث المنكر على رأي. على رأي من؟ لأن المنكر كما سبق ما خالف فيه الضعيف لثقة، ما خالف فيه الضعيف لثقة، هذا المنكر على ما سبق. لكن هناك رأي يقول إن المنكر ما رواه فاحش الغلط وإن لم يكن مخالفا لغيره، وإن لم يكن مخالفا لغيره. فقوله على رأي، إذا قيل لك ما هذا الرأي، تقول هو رأي بعض العلماء الذين لا يشترطون في المنكر أن يكون مخالفا للثقة، ويقولون إن ما رواه فاحش الغلط فهو منكر. نعم. طيب، ثم الإنكار قد يكون بسبب الراوي، قد يكون لطعن في الراوي كفاحش الغلط أو المخالف للثقات إذا كان ضعيف. يعني في قولنا الآن عندنا المنكر إما أنه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة أو ما رواه فاحش الغلط مطلقا. المنكر قد يكون الحديث الآن قد يكون منكرا بسبب الراوي لأنه ضعيف مخالف لثقة أو لأنه فاحش الغلط، وقد يكون منكر لشذوذ متنه، قد يكون منكرا لشذوذ متن، يكون الرواة ثقات ولا فيه مخالف، لكن المنكر مخالف لما عرف في الشريعة أي في قواعد الشريعة، هذا بلا شك يسمى منكرا، يقال منكر المتن. والأول يسمى منكر الإسناد، دائما يأتي الحديث ظاهر سنده الصحة، لكن يقول العلماء هذا فيه نكارة، هذا فيه نكارة، كحديث علي في حفظ القرآن، في حفظ القرآن الرسول علمه دعاء أن يدعو به يحفظ به القرآن، هذا نقول إن هذا كما قال ابن حجر هذا فيه نكارة في متنه، فتبين الآن أن المنكر نوعان: منكر إسناد ومنكر متن. ما هو منكر الإسناد؟ في تعريفان: ما خالف فيه الضعيف الثقة، أو ما رواه فأحج الغلط. وأما منكر المتن فأن يكون السند ظاهر الصحة لكن المتن منكر مخالف لقواعد الشريعة. طيب، لا، قد يسمى شاذا لكن إذا كان شيوخ عظيما سماه منكر. ثم قال: وكذا الرابع والخامس. ما هو الرابع؟ غفلته أو فسقه. هذا أيضا حديث منكر: من كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. وهنا نقول على رأي ولا لا؟ نعم، نقول على رأي. ما هذا الرأي؟ رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقات. فالمنكر إذن يطلق على أربعة أقسام من الحديث: أولى، على ما خالف فيه الضعيف الثقة، على ما رواه فاحش الغلط، على ما رواه من كثرة غفلته، على ما رواه من ظهر فسقه. أربعة أشياء. قال: ثم الوهم. كم مرتبة؟ السادسة. ينقل الرابع والخامس، احنا الآن في السادسة. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. فالمعلل صح. الوهم وهم الراوي هذا أمر يتعلق بحفظه، لا يتعلق يعني بحاله الدينية، فهو رجل ليس بفاسق وليس متهما بالكذب ولا فاحش الغلط ولا كثير الغفلة، رجل حافظ متقن. لكن ما من إنسان إلا وجائز عليه إيش؟ الوهم. والأصل عدمه أو وجوده؟ الأصل عدمه. ولهذا قال: إن اطلع عليه، إن اطلع، لأن الأصل في الثقة لا يهم. لكن إذا اطلعنا على وهمه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم، أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يمكن الحكم بالوهم إلا إذا وجدت قرائن، ما هي قرينة واحدة، قرائن تدل على أن هذا الراوي الثقة قد وهم. جمع الطرق، كيف جمع الطرق؟ بأن ننظر الحديث كم جاء من طرق، وجدنا أنه جاء من طرق متعددة وليس فيها هذا الوهم. حكمنا بأن الطريق الذي فيه الوهم حكمنا عليه بأنه معلول، بأنه معلول. مثل أن يروي هذا الحديث أناس كثيرون، نعم، عن الأسود عن عائشة مثلا، عن الأسود عن عائشة، ثم يأتي آخر فيجعل بين الأسود وعائشة رجلا، نقول هذا من الوهم. كيف أن جميع الذين أسندوه إلى عائشة ما ذكروا هذا الرجل؟ وهذا يؤيد، نعم، يؤيد أن الراوي وهم وهما. ونسمي الحديث معللا أو معلولا. ولكن الاطلاع على ذلك أمر صعب، ولهذا قال العلماء إن علل الحديث من أخفى أنواع العلوم، من أخفى أنواع العلوم لا يطلع عليها إلا الجهابذة من العلماء الذين يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال، وإلا فإن التعليل في الحقيقة خفي جدا، يحتاج إلى دراسة الأسانيد ودراسة أحوال الرجال ودراسة مشائخهم أيضا. كم من إنسان يكون ثقة حافظا، لكن إذا روى عن الكوفيين صار ضعيفا، إذا روى عن الشاميين صار ضعيفا، إذا روى عن الحجازيين صار ضعيفا، بل إذا روى عن شيخ من المشايخ سميناه ضعيفا. ويمر علينا كثيرا وقال هو ضعيف في شعبة، شعبة يعني أحد الأئمة الحفاظ، هو ضعيف في كذا، في فلان، في فلان. معنى ذلك أن الرجل في غيره ثقة، يقول هو ضعيف في المكيين، هو ضعيف في الشاميين، وضعيف في الكوفيين، وفي غيرهم ثقة. هذه الأمور ما يطلع عليها إلا الجهابذة، لأن الإنسان السطحي في علم الحديث إذا رأى هذا الرجل في السند، نعم، وهو ثقة حافظ يعرفه، لكن لا يعرف أن روايته عن الشاميين ضعيفة، بل ربما يعرف أن روايته عن الشاميين ضعيفة، لكن لا يعرف أن هذا الشيخ الذي حدث عنه شامي، فيظن أن الحديث صحيح. ولهذا علم الحديث في باب التعليل خفي جدا، يحتاج إلى رجل ممارس لهذا الفن، يحفظ الرجال كما يحفظ الفاتحة، ويحفظ أحوالهم ويحفظ مشايخهم. ولهذا علم الحديث في الحقيقة إذا لم يصير علم الرجال، إذا لم يشتغل به الإنسان من الصغر فإنه يتعب فيه أو لا ينجح، يعني إما أن يتعب فيه ويكون لازم دائما يمارسه ويقرأ الكتب اللي فيها الأسانيد وأحوال الرجال، وإلا فإنه لا ينجح فيه، يعني يعتمد على أي شيء؟ على الحفظ، ما يعتمد على الفهم والذكاء، يعتمد على الحفظ. فنحن ننصحكم بأن يكون لكم مراجعة في كتب الرجال من صغركم حتى تنتفعوا بذلك في الكبر. قال فالمعلل ثم المخالفة، وهذا هو إيش؟ السابع من طعن في الراوي، إن كانت بتغيير السياق، يعني سياق الإسناد، فمدرج الإسناد. وهذا له الصور أربع، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. هذا السابع عبارة عن المدرج. المدرج الشيء هو الذي يطوى عليه الشيء، ومنه قول عائشة رضي الله عنها في كفن النبي عليه الصلاة والسلام: كفنا في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص، أدرج فيها إدراج. فالإدراج دمج الشيء بالشيء، وهذا يكون في الإسناد ويكون في المتن. أما في المتن فأن يدمج في الحديث المرفوع كلام من الصحابي أو من بعده، ويكون هذا إدراج متن، يكون هذا إدراج متن. سمي مدرجا لأن السامع له يظن أنه حديث وليس بحديث، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذلك في بيان حكمه أنه حرام حتى يبين الإدراج، إلا أن يكون الإدراج واضحا فإنه يكتفى بوضوحه عن بيانه، أما إذا كان غير واضح فيجب بيانه. إدراج الإسناد ذكر المؤلف رحمه الله أن له أربع صور، وسيأتينا إن شاء الله ذكرها في الشرح والتعليق عليها. مدرج المتن له ثلاث صور، ويأتي إن شاء الله ذكرها في المتن في الشرح. إما أن يكون الإدراج في أوله، أو يكون في آخره، أو يكون في وسطه. الإدراج في أوله أو في آخره أو في وسطه. فالإدراج في أوله حكم يستدل له، يعني يقع من الراوي على أنه حكم استدل له، استدل له، كقول أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقول أسبغ الوضوء هذا حكم استدل له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وإذا ذكر في آخره فيذكر تفريعا على الحديث واستنباطا منه، تفريعا على الحديث واستنباطا منه، يعني يذكر الراوي الحامل له على ذلك أنه يريد أن يفرع على الحديث ويستنبط منه، كقوله: فمن نعم إن أمتي يدعون وغرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء: إن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، كما نص على ذلك بعض من رواه. قال أبو هريرة إيش؟ تفريعا واستنباطا، تفريعا على الحديث واستنباطا منه. فصار الذي يذكر في أوله حكما يستدل له بالحديث، والذي في آخره تفريع واستنباط من الحديث. وقد يكون الإدراج في الوسط، وهذا يقع في الغالب تفسيرا لكلمة، مثل حديث عائشة في أول ما بدأ برسول الوحي قالت: كان يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. قوله التحنث التعبد هذا مدرج من كلام من؟ لا، من كلام الزهري، من كلام الزهري تفسيرا للحديث، تفسيرا للحديث، لأن يتحنث أصل الحنث الإثم، كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، لكن تحنث دلالتها سلبية، أي يتخلى من الحنث وهو الإثم، وهذا يعني التعبد، يعني التعبد. على كل حال، الإدراج يكون له أسباب، ولكن مع ذلك لا يجوز الإدراج في الحديث لأن خطره عظيم، إذ أن السامع يظنه من كلام من؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستدل به ويحكم بمقتضاه، إلا مبينا، إما بقرائن واضحة تمنع أن يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بتصريح من الراوي. نعم.
كان يتحنى.
نعم.
كلام عائشة
وليس
كلام الرسول.
نعم. أيه؟ نعم نعم، هو مدرج في الحديث، مدرج في الحديث، والحديث عائشة تذكر فعلا ما فعل الرسول، وأفعل الرسول من سنته. نعم.
للمتروك حديث علي
كيف؟
حديث علي المنكر على
المنكر على رأي. نعم. كيف؟ نعم نعم. أي وجه النكارة فيه أنه فيه أشياء بعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها. نعم نعم. نعم، هذا أيضا إدراج. الدافع الإدراج بيان أن هذا يقع في قلب كل إنسان. نعم، ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل، فهو حث من ابن أبي مسعود على أن يتوكل الإنسان ويعتمد على الله. نعم. لا لا زيادة من كلام الترمذي، الزيادة مو من كلام الرسول، المدرج مو من كلام الرسول، والزيادة من كلام الرسول زادها بعض الرواة، زادها بعض الرواة مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه في للترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الصحيحين. نعم.
إيه
نعم. نعم.